بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استدل بروايات الأمر بغسل الآنية، قال لماذا تغسل الآنية؟ حتى لا تتنجس الأشياء الموضوعة فيها. مثلا المتنجس ينجس، قلنا لا، في الرد الرابع توجد خصوصيات في الآنية، فحتى لو سلمنا نفترض بعض الأمور هنا في الاستدلال هذه خاصة بالآنية، الآنية لها خصوصيات، فلا يمكن تعميم الاستدلال إلى سائر المتنجسات. الخصيصة الثانية إذن كون الآنية المستعملة في الطعام والشراب مصنوعة من الخشب والفخار القابل لامتصاص المائع، هذا إذن الخصيصة الأخرى. يومئذ الآنية تستعمل من الخشب، من الفخار، من الخزف، من أمثاله، وهي بطبيعتها تكون مسامية قابلة لامتصاص الموائع. فحينئذ وجه غسل هذه الآنية لهذه القابلية فيها، لهذه الخصوصية فيها. وعلى هذا فإذن ما يمكن تعميمها مثلا إلى الأجسام الصقيلة، لأن ليس فيها مسامات حتى يمكن أن ينفذ منها الموائع المتنجسة، كالتي يلخ فيها الكلب أو الخنزير أو الخمر إذا وضعت فيها. فهي الخصيصة إذن الأخرى التي تمنع من تعميم الحكم. لذلك قلنا فلا يعم حكمها الأشياء الصقيلة كالزجاجيات والخزف. على بعض الروايات ستأتي الإشارة إليه، الزجاجيات وبعض المصنوعات التي يبدو يومئذ كانت موجودة، يسموه المدهون والمزفت، إذا يدهن باطنه أو يزفت فيصبح أيضا صقيلا، وحينئذ لا توجد فيه مسامات لنفوذ الموائع. فإذن هاي خصوصية أخرى في هذه الروايات تمنع من تعميمها، إنما أمرنا بغسل الآنية لوجود هذه الخصوصية الثانية. فكيف تعمم إذن الاستدلال بها إلى كل متنجس بما فيها الأشياء الصقيلة كالقارورة الزجاجية مثلا؟ واحتملنا في موضع سابق أن رواية حفص الأعور ناظرة إلى الدنان الصقيلة كالمدهون والمزفت، هذا وجه حملنا عليه. لماذا الإمام عليه السلام في رواية حفص الأعور اكتفى بتجفيف الإناء؟ قلنا من الاحتمالات الممكنة أن الإمام كان ناظر إلى الدنان الصقيلة، كما لو كانت من المدهون أو المزفت فيكفي إزالة العين ولا تبقى منها أجزاء، هذا احتمال احتملنا. وذكرنا أيضا فيما سبق شاهدا على ذلك إذا تتذكرون معنا، قلنا أن لماذا الروايات الكثيرة وردت في غسل الآنية ولم ترد ولا رواية حسب الظاهر والاستقراء الناقص في تطهير القدور؟ أليست القدور أيضا ظروف للموائع، للمطبوخات، للمأكول، للمشروب؟ لماذا لم ترد رواية في غسل القدور؟ مو نفس المناط موجود فيها الآن؟ لأن القدور، هذا الاحتمال، لأن القدور مع الدنية من الحديد، من النحاس، من وذن الظروف المعدنية، ممكن إزالة النجاسة بخرقة وبأي شيء، حينئذ تزول عين النجاسة، وليست هي كالآنية المتخذة من الخشب ومن الفخار اللي فيه مسامات. يمكن أن يكون هذا، كل احتمالات كما نعلم، نحن نلقي الاحتمالات ونثير الأفكار والأطروحات، ثم بالنتيجة ممكن واحد يخرج به حصيلة نهائية بعد ذلك. إذن وذكرنا فيما سبق شاهدا على ذلك عدم ورود رواية في تطهير قدور المرق، مع أنها تستعمل في المائعات وفي المطبوخات والمأكول والمشروب. لماذا؟ والوجه كاحتمال أنها معدنية صقيلة وليست من الخشب ولا من الفخار ولا من الخزف، صقيلة معدنية يمكن إزالة النجاسة عنها بالمسح. فإن قلت خوين هاي قضية التنزيه وتطيب النفس ولا آخره، هذا بالطبخ تذهب هذه الحزازة من النفس لما تكون هذه القدور تحتها نار وتتعرض للنار، حينئذ تعرضها للنار يكفي لتطيب النفس بتناول الطعام والشراب منها، وهو مضمون أيضا بعض الروايات. إذن لازلنا في هذه الخصوصية الثانية التي تمنع من تعميم الاستدلال بهذه الروايات إلى كل متنجس. هذه لحظة خصوصية الآلية كونها تصنع من مواد مسامية تنفذ فيها هذه المواد. وهذا الفرق بين الآنية اللي متخذة من مواد مسامية تنفذ فيها وبين الظروف التي لا تكون كذلك كالصقيلة الزجاجية، هذا موجود في الروايات وموجود في كلمات الفقهاء. نذكر مثال على ذلك، وقد نبهنا في غير موضع إلى وجود هذا الفرق بين أنواع الآنية والظروف، بين ما كان مساميا ينفذ فيه الماء، هذا يحتاج إلى غسل ودلك ربما وتعدد بالغسل أحيانا، وبين الصقيلة اللي يمكن أن يكتفى بمسح النجاسة يعني. هذا موجود في الروايات وكلمات الفقهاء، حيث فصلوا في جواز استعمال آنية الخمر بعد غسلها بينما كان مقيرا أو مدهونا على تعبير الشرع، وبينما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون. فرقوا في الحكم، قالوا الآنية الأولى المقير والمدهون اللي تكون صقيلة مو مسامية ما ينفذ، قالوا هذه يمكن استعمالها بعد أن تغسلها من الخمر، أما الظروف الأخرى كالخشب والقرع والخزف غير المدهون قالوا حتى بعد غسلها لا يجوز استعماله مرة أخرى. لماذا؟ لأن يكون طبيعتها مسامية، فالخمر أجزاء تكون داخلة في مسامات تجي تتغسل ظاهر سطحها، هذا ما يكفي، فحتى بعد الغسل لم يجيز استعماله. فإذن هذا الفرق بين الآنية وبين الظروف الثقيلة والمسامية هذا موجود في كلمات الفقهاء. فأجمعوا على الجواز في الأول وهو ما كان ثقيلا، قالوا يجوز بعد غسله يجوز، وخالف بعضهم في الثاني حتى بعد غسل الدنان المسامية لا يجوز استعماله. قال صاحب الجواهر من جهة نفوذ الأجزاء الخمرية بين مساماته. فهذا ملحوظ، إذن هذا اختلاف الآنية والظروف من هذه الجهة. فتجي أنت الآن تستدل برواية غسل الآنية على عموم المتنجس لا ينجس، خل متنجس بعض الصقيل كالمدهون والمزفت والزجاجيات، صقيل ما يدخل المائع النجس إلى مساماتي، شلون تستدل بهذه الرواية الواردة في الآنية والآنية من الخزف ومن الخشب تستدل بها على عموم؟ هاي خصوصية لابد أن تراعيها. هذا إذن، وصاحب الجو إن شاء الله يأتي له كلام من هذا يعني تستشف منه أحيانا أنه يكتفي أيضا بزوال عين النجاسة، لكن طبعا ما يصرح تصريحا لأن هو مع المشهور بدرجة من درجات، لكن تفهم من ميوله أنه يكتفي أحيانا بزوال عين النجاسة. له تعبير في مطهرية الشمس، هناك له تعبير يوحي بذلك، مسألة مطهرية الشمس للحصر والبواري استدل هناك بسهولة الملة وسماحتها إلى أن قال خصوصا لو قلنا أن الطهارة النظافة والنزاهة الحاصلتان بمجرد زوال القذارة عن إلى غير ذلك، وعبرها في موضع ما من كتابي. هذه علينا طبعا إن شاء الله نصل إلى مثل هذه النصوص حتى نستدل بها على القول المخالف للمشهور. وأغلب المطهرات سأحمرد نستطلت كثيرا، لأن هذا المفروض ندخر الكلام إلى الاستدلال على القول الثاني. أغلب المطهرات شوف يشون هي زوال عين النجاس، الشمس مطهرة وش تسوي؟ الشمس زوال عين النجاس، الأرض مطهرة وش تسوي؟ زوال عين النجاس، الانقلاب شو يسوي؟ زوال عين النجاسة بتبديل عنوانه، الاستحالة زوال عين النجاسة بتبديل أيضا استحالة عنوان، التبعية مو ذنين المطهرات لولا تبعي أيضا كذلك، مجرد العنوان تغير طور. الانقلاب بمجرد تغيير العنوان طور. أغلب المطهرات المعترف بها في الروايات ولد المشهور إنما هي مبنية على زوال عين النجاسة بعينها أو بتبدل عنوان، وهكذا نبني المطهرات لغير. هذا إن شاء الله مريد نستطرد به كثيرا، المفروض هذا ندخل القول الآخر. هاي الخصوصية الثانية إذن يجب مراعاتها حتى نمنع تعميم الاستدلال بهذه الروايات. الخصوصية الثالثة في روايات هذه غسل آنية اللي تمنع من تعميم الاستدلال بها، كون الواسطة في نقل النجاسة إلى الإناء هو المائع. كلامنا الآن تقول في ماء ولغ فيه كلب خنزير، آنية استعملت في خمر، ميتة وقعت فيها، ففي كل هذه الروايات الواسطة في نقل النجاسة وتنجيس الآنية والمائع. والمائع مثل ما قلنا بالنقطة الثانية فيه خصوصية النبوذ، فإذا إذا تستدل بهذه الروايات اقتصر على موردها، لماذا تعممها إلى غيرها؟ كما لو كانت أرض مثلا كالكاشي مثلا، أرض ثقيلة سقط عليها بول أزيلت العين، ورجلا بللة أو عرقانة وداس على البول، ماكو توسط مائع هنا في البين، فكيف تعمم الاستدلال بروايات الآنية على كل متنجسين؟ هذه كلها مشتركة فيها شيء، أن الواسطة هو المائع، والمائع نعلم له خصوصية وهو النفوذ في المسامات، فكيف تعممها إلى كل متنجس يلاقي شيئا؟ لا، هذه الخصوصيات يجب مراعاتها. فالخصوصية الثالثة إذن كون الواسطة في نقل النجاسة إلى الإناء هو المائع، كالماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير والخمر مثلا، أو الذي سقطت فيه الميتة، وهذا بطبيعته لاحظوا الخصوصية ينفذ في مسامات الآنية المعروفة ذكرناها بالخصوصية الثانية، فيكون الإناء حاملا لأجزاء من النجاسة وهو ينجس بالتأكيد. طبعا إذا قضيت موائع هنا والموائع تنفذ في هذه الآنية فحينئذ سيكون الملاقي للآنية يتنجس، متفق معك، لكن يتنجس ليش؟ مو لأنه لاقى متنجس، لاقى عين نجاسة وهي هذه الأجزاء التي نفذت في مسامات الآنية، وحينئذ يكون الاستدلال خارج عن محل النزاع. نحن محل النزاع لو لاقى متنجسا خاليا من عين النجاسة وبحسب هذه الخصوصية. إذن هذه الخصوصية الثالثة التي يجب ملاحظتها. هنا رد لسيد الشهيد الصدر، هو رد على المحقق الهمداني لكن لم يسميه، على عبارة المحقق الهمداني التي ذكرناها في الدرس السابق، لكن قبل أن نذكر رده ينبغي أن نفرق حتى لا نقول أن هذا الرد يرد علينا، لا، هو يرد على المحقق الهمداني، لأن المحقق الهمداني حمل روايات غسل الآنية على إزالة النجاسة، قال هاي الروايات اللي أمرت بغسل الآنية مو يم قضية تطهير، وحتى لا هاي الآنية إذا بقيت متنجسة تنجس ملاقيها، لا، وإنما هذه طريقة لإزالة عين النجاسة عن الآنية. هذا الذي قاله بالدرس السابق قرأنا كلمته، قال للمبالغة في إزالة عين النجاسة، فرد السيد الشيخ صدر يتوجه إلى هذا، فلا بد أن نفرق بين ما قاله المحقق الهمداني وما قلنا. نحن قلنا أن هذه الخصوصية في الآنية كونها ذات مسامات هذه خصوصية تمنع من تعميم الاستدلال، ولا نقول أن الآنية إنما أمر بالتطهير لإزالته، احتمالات ذكرناها مثل ما حملنا رواية حفص الأعور، فهذا التفريق ذا لابد أن نلتفت إلى حتى نعرف رد السيد الشهيد الصدر على من يرد. قلنا وينبغي التفريق بين ذكر هذه الخصوصيات كموانع من تجريد حكم غسل الآنية إلى غيرها، وهذا ما التزمناه أنها الخصوصيات نقول تمنع من تعميم الحكم الوارد في هذه الرواية، وبين حمل روايات غسل الآنية على إزالة عين النجاس الذي ورد في كلام المحقق الهمداني في درس أمس. محقق الهمداني قال الأمر بغسل الآنية إنما هو لإزالة عن النجاسة، فأنت إذا عندك وسيلة أخرى لإزالة عن النجاسة غير الماء يف، بس لأن هاي آنية من خشب من فخار ذات مسامات ما تزال بخرقة بمسح بدلك، تحتاج إلى ماء لإزالة، فالغسل بالماء لإزالة. هذا قاله محقق الهمداني في كلمته درس السابق. نحن قلنا غير هذاك، قلنا أن هذه الخصوصية في الآنية، وكون الواسطة هو المائع في نقل النجاسة تمنع من تجريد هذه الرواية على الخصوصية، فلابد نقتصر نقول الآنية نعم يجب غسله، أما ما فعله المشهور من أنه جرد الحكم إلى كل متنجس ينجس ملاقي ويجب تطهيره، قلنا لا، توجد خصوصيات في الآنية ما يمكن تجريد الروايات عنها. هذا الفرق إذن، حتى ننتقل الآن إلى رد سيد الشهيد الصدر قدس سره، ورد عليه سيد الشهيد الصدر قدس سره بأن هذا الاحتمال لم يذكر القائل به، لكن بعد التتبع وجدنا أنه في كلمات محقق الهمداني، قال بأن هذا الاحتمال أيضا غير عرفي، أن الأمر بغسل الآنية هو لمجرد إزالة عين النجاسة عنها، قال هذا غير عرفي. أما أولا فلأن بعض القذارات المفروضة في مورد هذه الأوامر ليس مما تبقى منه أجزاء في الإناء عادة، من قبيل الميتة الملاقية للإناء مثلا، مقرأنا في بعض الروايات إذا وجد جرذ ميت يغسله 7 مرات، قال ميتة ليس فيها أجزاء تنفذ إلى المسامات وحتى تتطلب الغسل لإزالة أجزاء عين النجاسة عنها، ميتة يخرجها من الماء ينتهي كل شيء. فقال هاي أولا ما يمكن حمل هذه الروايات على هذا المعنى، وثانيا لأن بعض هذه الروايات قد أمرت بالغسل مرارا، 3 في بعض الروايات و7 في بعضها، مع أنه لو كان النظر إلى مجرد إزالة عين النجس وأجزائه لا زوال النجاسة الحكمية تطهير، كفى في ذلك الغسل مرة واحدة. لماذا يأمر الإمام بـ3؟ لماذا يأمر الإمام بـ7؟ لو كان كما تقول أيها المحقق الهمداني الغرض من الغسل هو إزالة عين النجاسة، هو مرة واحدة يزيل بها عين النجاسة وينتهي، لماذا 3؟ لماذا 7؟ وتقول أن هذه الأوامر ليست للتطهير، كفى في ذلك الغسل مرة واحدة حيث لا تبقى الأجزاء العينية العرفية عادة بعد الغسلة الأولى. وثالثا أيضا إن هذا على خلاف موضوعية عنوان الغسل الذي هو الميزان دائما لاستفادة النجاسة الحكمية، فإن حمل هذا العنوان على أنه مجرد طريق إلى إزالة الأجزاء العينية خلاف المتفاهم العرفي والفقهي. قرأنا روايات كثيرة عندنا وردت في تطهير الأشياء كلها نحملها على أنه هذا على الموضوعية، وأنه أمر بالغسل والتطهير، وأنه إذا ما طهر يكون نجسا ومنجسا بحسب التفاصيل. أما تحمل هاي الأوامر على الطريقية وتقول لا أن هذا الأمر بالغسل أي طريق إلى إزالة النجاسة، هذا خلاف المتفاهم العرفي والفقهي الذي تعلمنا من الروايات الكثيرة. وهذا معنى كلامك، مو تقول أن الأمر بالغسل هنا ما مأخذ عن عنده، مو أمر بالغسل هذا، وإنما إرشاد لكيفية إزالة النجاسة، طريق لإزالة النجاسة. قال هذا غير معروف، هاي روايات التطهير كثيرة أمام غير معروفة. هذا إذن الرد اللي قلنا أنه واضح على المحقق الهمداني في كلمة أمس لما قال على أن الأمر بالغسل إنما هو لإزالة عين النجاسة مو لقضية تطهير، وأن ملاقيها يتنجس لو لم تطهره. أقول هذه المناقشات مردودة جملة وتفصيلا، أما جملتان فلأن هذا الرد يبدو وجيها لو لاحظنا هذه الخصوصية فقط، أما مع ضمها للخصوصية الأخرى ككون الحكم حكم الغسل مختصا بالآنية للتنزيه فإن هذه الأمور تبدو وجيها. إذن الرد على هذه الملاحظات من السيد الشهيد تارة يكون رد جملة على الجميع وتارة تفصيل على نقطة النقطة. أما جملة فلو لاحظنا فقط هذه الخصوصية أنه بالغسل تزول عين النجاسة يبدو الكلام وجيه، أن هذا خلاف متفاهم ولم نعرف الطريقية في الروايات. أما بالملاحظة الخصوصيات الأخرى وأن الأمر للتنزيه وأن الأمر لرفع الحزازة عن النفس إلى آخره، فحينئذ تبدو هذه الأوامر وجيهة وعرفية. هذا الجواب الجملة، فإن هذه الأمور تبدو وجيهة وعرفية. وأما تفصيلا مناقشة تفصيلية لهذه النقاط الثلاثة فلما في نفس هذه الاعتراضات مناقشة، إذ يرد على الثالث، بالثالث تقول ما سمعنا بالطريقية بهذه الأمور، لا هذا موجود، نفس هو عمار الذي روى غسل الدن في رواية أخرى روى قضية أنه أدلكه، وهل من قائل بأن الدلك مأخوذ على نحو الموضوعية ويجب دلك الآنية قبل غسلها؟ لا، مأخوذ على نحو الطريقية لإزالة عين النجاسة. فإذا فهم الغسل على نحو الطريقية لإزالة عين النجاسة مو غريب عن الرواية، مثاله هذا كالأمر بالدلك مأخوذ على نحو الطريقية. فهذا ذن جواب على الثالث، إذ يرد على الثالث بإمكان حمل الأمر بالغسل على الطريقية كما أوجبت رواية أخرى في نفس الباب عن عمار النفس الدلك حيث جاء فيها وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات، ولا قائل تقريب النقض، ولا قائل بوجوبه إلا على نحو الطريقية إذا استلزمته إزالة العين. فإذا أخذ هذه الأوامر على نحو الطريقية ليس شاذا ولا غريبا كالأمر بالدلك، وهو أكيد متفقين الفقهاء على أنه على نحو الطريقية وليس على نحو، لا قائل بوجوب الدلك قبل الغسل إلا لإزالة عين النجاسة. هذا الرد على الثالث. وعلى الثاني اللي قال أنه إذا الإزالة كافية جايك في مر، ليش التعدد هذا وثلاثة وسبعة؟ وعلى الثاني بإمكان حمل تعدد الغسلات على اختلاف نوع الآنية، أكو آنية بغسلة واحدة تزول عنها العين وأكو آنية تحتاج إلى غسلتين حتى تزول عنها العين بحسب مثلا نفاذية أجقد، المسامات بها أجقد، قشونة أجقد، رخاوة أجقد، هاي مختلفة، أكو آنية من قرع وأكو من خشب وأكو من خزف وأكو من فخار، فبعض هذه الآنية بمرة تزول عنها العين وبعضها بمرتين تزول عنها العين وبعضها تحتاج إلى ثلاثة. وهذا الوجه تقدم مثل هذا التعليل عن العلامة قدس سره، العلامة قدس سره في بعض المواضع السابقة اللي ما حددتها على حسب الدقة وين، بس مرت فيه بالبحث مر مثل هذا الكلام عنه، تعليل الثلاث وهذا التعدد بالغسلات، وإلا وقال مرة واحدة كافية، لكن التعدد لأجل اختلاف نوع الآنية، فبعضها تكفي مرة لتطهيرها وإزالة النجاسة عنها وبعضها تحتاج اثنين وبعضها تحتاج ثلاثة. فالتعدد إذن هذا بلحاظ اختلاف نوع الآنية. وعلى الأول الأول اللي يمدينا احنا بالرد العكس، الأول بأن بعض القذارات ما تتحلل بها أجزاء حتى نقول أنه هاي هذا الغسل لأجل إزالة عين النجاسة عن الإناء، كالجرذ مات طلع الجرذ ببر، وين أجزاء النجاسة حتى تقول هذا الغسل لإزالة عين النجاسة؟ هذا الأول اللي ذكر. وعلى الأول لو سلمناه، سهنا لا نسلمه الميتام تتحلل منها أجزاء وصير بالماء وتنفذ مثل الفأر المتسلخ، رواية الفأر تسلق المرة بينا، وعلى الأول لو سلمناه ونحن محل تأمل منه، لأنه الميتة أيضا ذكرها كمثال، أيضا تتسلخ أجزاء الميتة تدريجيا وتنتشر في الماء وتنفذ في المسامات، لماذا يقول أن الميتة ليس فيها أجزاء تنفذ؟ وعلى الأول لو سلمناه بحمله على شدة نوع النجاسة، ولو سلمناه وتنزلنا بل أن الميتة ما بها أجزاء تنتشر، فلماذا الغسل؟ هذا ممكن حملها على شدة النجاسة، أنه الميتة لها نجاسة شديدة فتحتاج شيئا آخر، الكلب والخنزير غير الخمر مثلا، الخمر غير قضية أخرى. فهذه الخصوصيات إذن بعد هذه الإجابة قلنا تارة جواب جملة وتارة جواب تفصيلا نقطة نقطة، فهذه الخصوصيات التي ذكرناها تمنع من تجريد الحكم بوجوب غسل الآنية إلى غيرها، واندراج الحكم في قاعدة عامة هي حفظ ملاقي المتنجس من النجاسة كما استدل المشهور، لا، هذا حكم خاص بالآنية، فإذا تلتزم بمخرجاته كما يقال فالتزم به في الآنية. أما ما فعله المشهور من تعميم الاستدلال بروايات الآنية لا كل متنجسين، هذا تجريد على الخصوصية ولا يساعد عليه المقام لوجود خصوصيات عديدة في الآنية يجب مراعاة، فلازم تلتزم بحدود موضوع هذه الروايات. المحقق الهمداني له جواب باعتبار أنه عدل عن رأيه، كان موافقا للمشهور ثم عدل عن رأيه، لكن يحتاج إلى وقت لبيانه ورد سيره عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على محمد.